الله أكبر الله
الله
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
مرحبا بكم في هذا اللقاء الميمون المبارك وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة مع درس الليلة، درس في غاية الأهمية، لأنه درس بيعالج في نظري مشكلة أنا بعتبرها هي أكبر مشكلة موجودة عند شباب وفتيات المسلمين. أكبر مشكلة موجودة الآن كثير من الناس بيعانوا منها، مش الشباب وبس ولا البنات وبس، لا حتى المتزوجين، حتى الناس الكبار والستات الكبار، الكل بيعاني من هذه المشكلة، ألا وهي مشكلة غض البصر. حقيقة بعض الإخوة هم اللي طلبوا هذا الموضوع بالذات، وإحنا زي ما انتوا عارفين إن إحنا بنحاول من خلال الدروس دي كل مرة نعالج قضية من قضايا الشباب أو قضية من قضايا الأمة، نفسنا إن ربنا يجعلنا سبب في إصلاح هذه الأمة، نفسنا أن ربنا يجعل بلدنا أحسن بلد، شبابنا أحسن شباب، بناتنا أحسن بنات، نفسنا أن نشوف كل المسلمين في كل بلاد المسلمين صورة طيبة للإسلام، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، لنكون دعوة لغيرنا من الأمم التي لم تدخل الإسلام حتى يومنا هذا. مشكلة غض البصر يا جماعة، أو مشكلة عدم غض البصر، أن هي مفتاح لكل شر. أكبر مشكلة وقعت في الأيام الأخيرة، وهي منتشرة يعني على مدى العصور والأزمان، لكن ازدادت المشكلة في الأيام الأخيرة بالذات، إن أكبر مشكلة إن عدم غض البصر بيكون مفتاح للوقوع في فاحشة الزنا عياذا بالله، التي هي مفتاح كل شر. فبالزنا تخرب الديار وتبدأ العداوات أو تستشري العداوات بين الناس، بل وتقوم الحروب، بل وتختلط وتختلف الأنساب عياذا بالله. لذلك سيدك صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حذرنا من هذه الفتنة، اللي هي فتنة النظر إلى النساء، وفتنة برضو نظر النساء للرجال. اللي خدوا بالكم من حاجة في أثناء الحديث، وإحنا بنتكلم عن فتنة النظر أو نظر الرجل إلى المرأة، فنحن نقصد أيضا نظر المرأة للرجل، لأن الرجل يشتهي من المرأة مثل ما تشتهي المرأة من الرجل، والميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل فطري متأصل في جبلة الإنسان المسلم أو في جبلة أي إنسان، أي إنسان في الدنيا، أي رجل سوي عنده ميل فطري لأي امرأة، وأي امرأة سوية عندها ميل فطري للرجل، لكن الذي يضبط تلك العلاقة أنها تكون في الحلال كما أخبرنا سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كما عند مسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. دي أكبر فتنة، فهم زي؟ ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. واخد بالك، مع ان النساء من الدنيا بس على وجه الخصوص بقى النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء. الحقيقة يا جماعة اكتر المعاصي التي يقع فيها الانسان بتبقى من حاجتين، اما من لسانه واما من الفرج عياذا بالله. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: من يضمن لي، اللي يضمن لي الحاجتين دولت اضمن له الجنة. ده مين بيقول؟ صلى الله عليه وسلم. النبي اسمي ليه؟ من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه او ما بين رجليه اضمن له الجنة. طب ايه علاقة الموضوع ده بغض البصر؟ ما هو اللسان من اكتر الاعضاء التي يعني تأتي بالذنوب والآثام وتجلب الشر على الإنسان، إن لم يكن صاحب هذا الجسد إنسان عنده قلب حي بيتقي الله سبحانه وتعالى. لو إنسان ما عندوش أي وازع ديني، شيء طبيعي اللسان بتاعه شغال على طول، غيبة ونميمة وشهادة زور وقذف للمحصنات وكذب ربنا يعافينا وعافيك. أما لو كان إنسان صاحب قلب حي، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ومن ضمن الجسد إيه؟ اللسان. فإذا وإذا فسدت فسد الجسد كله. لما تلاقي إنسان عنده قلب حي، فضل الله لسانه ده لا يفتر عن ذكر الله. قلتلكوا قبل كده كان لنا أخ حبيبنا ربنا يحفظه كان في غرفة العمليات والله يا إخوة، ومتبنج بنج كلي، والدكتور بيقول لي والله ما فطر لسانه، وهو في البنج هو متبنج، بيقول لي والله ما فطر لسانه لحظة واحدة عن ذكر الله. هي دي القلوب اللي بتحب ربنا. أخ برضو بيحكي لي بيقول لي والله العظيم كل ليلة أفضل، يعني أتوضى وأنام وأنا قبل ما أنام كده طول ما يعني قبل محاولة النوم كده عمال ذكر لله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قدر بالله استغفر عمال ما شاء الله إلى أن إيه لحد ما ينام. طبعا الشيطان مش هيسيبه صاح، خدت بالك يعني حتى إذا ده أحسن منوم ده إن أنت تقعد تذكر ربنا، الشيطان هي إيه هيخمدك مش هيسيبك يعني إيه، لأن طول ما أنت صاح ما بتذكر ربنا. يقول لي والله العظيم أقلق بالليل مثلا الساعة 3-4 في الوقت ده كده ألاقي لساني شغال لوحده بذكر الله، هاتي بالك يحفظ الله يحفظك على طول كده، فاهم ازاي؟ فأكتر شيء بتصدر منه المعاصي اللسان. طب والحاجة التانية الفرج. طب ايه بقى مفتاح بقى فتنة الفرج؟ العين. العين تلقط الصورة، توصل الصورة فين؟ للقلب. القلب يتخيل والقلب يهوى، لسه هيجي الحديث معانا دلوقتي، والقلب يهوى ويتمنى. ايه اللي يحصل بعد كده؟ والفرج يصدق ذلك او يكذب. يبقى بدايتها نظرة واخرها ايه؟ عياذا بالله وقوع في الفاحشة. عشان كده حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. القلب يا جماعة، قلب الإنسان ليه قوتين، قوة المعرفة وقوة الإرادة. خد بالك احنا مدار كلامنا كله على قوة الإرادة التي توجد في القلب. خد بالك قوة الإرادة دي مشكلتها مشكلة، كتير من الشباب كتير من البنات يقول لك أنا نفسي مرة مرة واحدة بس في حياتي أقوم أصلي قيام الليل، مش عارف، نفسي مرة أروح أطلب العلم، نفسي مرة أختم القرآن، نفسي أعمل، نفسي أحس بلذة الآيات كده وأنا بسمع القرآن كده، نفسي أبكي، نفسي في مرة مرات أقعد كده طول النهار أذكر ربنا، نفسي أروح أعتمر، نفسي يعني حاجات كتيرة قلبه مش موصله ليها، خدت بالك؟ نفسي أخشع كده عند سماع القرآن. واحدة تقول أمنية عمري ربنا يكرمني وأخد قرار إن أنا ألبس حجاب، مش قادر، بشوف المحجبات ببقى فرحانة، لكن أنا نفسي عشان أخد خطوة إن أنا أتحجب مانيش قادر. سبحان الله، ايه اللي بيحول بينهم وبين الطاعة؟ اللي هي ايه؟ ان من كتر الشهوات اللي وقعوا فيها الشهوات دخلت على القلب دمرته، بالبلدي كده ضربته في مقتل، اللي هي في ايه؟ في قوة الارادة. الارادة بتتقتل جوه القلب طول ما في معصية داخلة. ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ايه قبل كده؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب عمال يتليس يا جماعة المعاصي، كل حاجة وليها ثمن، كل حاجة وليها ثمن، وكل حاجة وليها ثمرة، إما أن تكون طيبة أو تكون خبيثة، لازم العبد يجني تلك الثمرة في الدنيا أو في الآخرة. خد بالك مفيش حاجة بتعدي. وما كان ربك نسيا، أنت في يوم من الأيام ممكن تكون واحدة عدت قدام عينيك فبصت لها، وبعد ما هي عدت بثلاث أربع دقايق أنت نسيت الموضوع، لكن ربنا منسيش، خد بالك، وكل ده كتب عليك وهتتحاسب إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى. خدت بالك المقصد ايه؟ فالمقصد ان ايه، من كتر المعاصي عمال القلب ايه تنكت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء لحد ما القلب ايه يتليس بعيد عنك. النبي وصف الكلام ده قال ايه؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، وقرأه بعضهم ايه عودا عودا، يعني مرة بعد مرة. خد بالك، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكتة ايه بيضاء. خدت بالك المسألة عامله ازاي؟ يعني لما تنكر الفتنة ديت، لقيت واحدة معدية فاول ما عينك وقعت عليها استغفر الله وديت وشك ناحية تانية، اللي يحصل ينكت في القلب نكتة بيضاء. يا سلام، شفت دي اول ثمرة تاخدها. لو انت بقى قعدت تبص، ما هو في ناس بقى انت عارف بيعمل نفسه مش واخد باله، دي واحدة جاية من بعيد كده، ايه دي؟ امرأة، استغفر الله، اعوذ بالله، طب هي لابسه كده ليه؟ ويقعد يبص يمين خد بالك، مش عايز يغض بصره خالص، يا عم غض انت مالك بيها، فاهم ازاي؟ وبعدين تكون واحده مثلا لابسه ايه؟ يعني حجاب، طب بص لابسه حجاب ليه؟ فاهم ازاي؟ يعني يزين له الشيطان، يزين له الشيطان، تكون اخت لابسه نقاب ولا بتاع، لكن بكل اسف تكون حاطه مكياج مثلا، واخد بالك؟ يفضل يبص كده هي لابسه ايه، حاطه ايه، مكياج احمر ده ولا ازرق ولا، ويفضل يبص، نسال الله العفو والعافيه. خدت بالك؟ فاول ما تنكر هذا الامر وعرضه تستغفر وتغض بصره، تنكت في القلب نكته بيضاء، القلب يلمع، القلب يبيض. ربنا يرزقنا اياكم قلوبا بيضاء. ولو قعدت تبص بقى وفضلت بقى عمال تتامل فيها، ينكت في القلب نكته سوداء، نسال الله العفو والعافيه. خدت بالك؟ فكل لما ينكت في القلب نكتة سوداء، اللي يحصل قوة الإرادة اللي في القلب، ليه إيه؟ إرادة الخير، إن القلب يبقى عاجز، نفسه يعمل أي خير مش قادر، نفسه ياخد قرار بأي طاعة برضو مش عارف، نفسه إن هو ياخد قرار إن هو إيه، إن هي مثلا صاحبة القلب ده تقول إن شاء الله من بكرة هلبس الحجاب، يجي القلب للأسف قوة الإرادة فيه ضعيفة جدا، والشيطان مستولي على القلب. تيجي تقول طب خلاص، طب خليها أول الشهر، طب بلاش ده كله، لا احنا داخلين على رمضان بقى، يبقى مفاجأة بقى كده من اول يوم في رمضان البس الحجاب، ثم هي تموت في نص شعبان. شوف المشكلة فين، ومحدش عارف، ملك الموت لا يستأذن على احد. خدت بالك؟ فقوة الارادة تضعف بسبب ايه؟ بسبب كثرة الشهوات. كتر النظر ده بيخش يضرب القلب في مقتل، في مقتل بيد. لان انت لما تحسب وانت ماشي في الشارع، كم واحدة ممكن يكون عينيك وقعت عليها من ساعة ما جيت من بيتك لحد المسجد، أو من بيتك وانت خارج الصبح حتى ما تروح الشغل؟ ممكن يكون كتير، وممكن يكون في إنسان ما شاء الله عليه عينيه ما وقعتش على ولا واحدة، أو لو وقعت فنظرت الفجأة وبيغض بصره بفضل الله، في ساعتها نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فالنظر يا جماعة سهم، أو سهم سم إلى القلب، سهم مسموم بيتوجه لين؟ للقلب على طول. ما خد بالك العين دي عاملة زي إيه؟ يعني ما انا مش عايز اقولها باللغه الاجنبيه، بس عامله زي الكوبي، عارف المكنه التصوير اللي بتصور صوره تبقى الاصل. شوف واحده عياذا بالله لو بصلها الصوره بتعمل ايه، تتنقل فين؟ للقلب. ممكن هو ينسى الصوره دي النهارده او بكره او بعد اسبوع، تبص تلاقي الصور ابتدت تطلع، والمشكله ان الصور دي بتبتدي تطلع عليك وانت في الطاعه، والشيطان يعرضها لك بقى، فاهم ازاي؟ تكون شفت 50 واحده من اسبوع، تلاقي وانت بتصلي واقف الله اكبر، واخد بالك، وعينيك في موضع السجود ومغمض عينيك، الاصل ان انت تفتح، بس واحد يكون مغمض عينيه عشان مثلا ايه في حاجه حواليه تشغله ولا حد بيتحرك، تلاقي الصور عماله تتعرض عليه صوره صوره. شفت المغبه بقى بتاعتها عامله ازاي؟ مشكله. يقطع عليك خشوعك، يقطع عليك احساسك بالصلاه او احساسك بايات القران، هي دي المشكله. يبقى ايه؟ النظر سهم سم الى القلب، وسهم مسموم من سهام ابليس. لما العبد يطلق لبصره العنان، ودي مشكله المشاكل يا شباب، تبص تلاقي ايمانه عمال ينقص شويه شويه، ينقص شويه شويه، لحد ما تلاقيه مره واحده يقول لك انا ما عدتش اتلذذ باي طاعه، مش عارف ايه الايمانيات الحلوه اللي انا كنت حاسس بيها اول ما التزمت راحت فين، انا مش عارف، ده انا كنت اسمع الفاتحه ابكي، يعني مش بقيت كمان الايات، لا الفاتحه فقط، اياك نعبد واياك نستعين، الاقي نفسي ببكي سبحان الله. الان لو تليت عليه ايات القران من اولها لاخرها لا يتاثر. خدت بالك؟ كان مجرد بس ما يسمع سيره النبي عليه السلام، سيره الصحابه، تلاقيه على طول كده ايه، يعني حداه الشوق الى صحبه النبي واصحابه في الجنه، تلاقيه عمال يبكي. خدت بالك؟ دلوقتي ممكن يذكر امامه سيره النبي من اولها لاخرها لا يتاثر، نسال الله العفو والعافيه. وصدق من قال كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظره فتكت بقلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. صح، هي المساله كده، يا فرحتي ان انا النهارده اتلذذ بالنظر الى الحرام، وبعد كده الاقي الضرر، والاقي عياذا بالله الاسف والندم والحسره في يوم لا تنفع فيه حسره ولا يجدي فيه الندم، نسال الله العفو والعافيه. تخيل يا اخي العزيز ان هم كانوا في الجاهليه قبل الاسلام كانوا بيعتبروا مجرد ان الرجل يطلق بصره للنظر الى النساء، كان بيعتبر ده منقصه في حق الرجل. تخيل ده فين؟ ده في الجاهليه قبل ايه؟ قبل الاسلام. حتى قال عنترة العبسية، عارف عنتر؟ عنترة اللي هو بتاع عبلة، واخد بالك؟ فمزاي كان يقول، سبحان الله كلمة غريبة جدا، كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. شبه ايه؟ بيقول لك انا بغض طرفي عن جارتي، انا ما بوصلهاش، مع ان كان في اصحاب الرايات الحمر في، وكان في فواحش وكان في بلاء شديد جدا في ايام الجاهليه، لكن كل حاجه كانت واضحه. لكن هم بقى في الجاهليه نفسهم كانوا بيعتبروا منقصه في حق اي رجل ان هو يقعد كده ينظر للنساء اللي رايحه واللي جايه. طيب واحد يقول لي الكلام ده جميل قوي، بقى عايزين نعرف بقى الادله، واخد بالك، من القران والسنه على تحريم، على تحريم النظر الى النساء وتحريم نظر النساء الى الرجال، يعني الادله على وجوب غض البصر. طيب نقول لك الادله من القران ثم الادله من السنه، بس بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هنقول من القرآن ثلاث أدلة ومن السنة سبع أدلة في عجلة سريعة كده، عشان نخش بعدها بقى على فوائد غض البصر وإزاي نحن نغض البصر. اللهم ارزقنا وإياكم غض البصر. أول حاجة، وشوف سبحان الله الآية بقى بتقول إيه، قال جل وعلا، ده الدليل الأولان، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ربنا ليه كل مين؟ للمؤمنين. المخاطب بهذه الآية مين؟ أهل الإيمان. أما بقى العالم الثانية ولا يتأثر في الآية دي، المؤمن يسمع فيمتثل. قال ابن مسعود: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فأصغ له سمعك، يلا بقى كده إيه، ترضى ودانك ليه؟ قال: فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يا سلام. فربنا بيقول إيه؟ قل للمؤمنين. قال بعض أهل العلم، ودي نكتة جميلة جدا في هذه الآية، قال إيه؟ قال إن أعراب كلمة يغضوا، ما ربنا كده كل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم. قال: كلمة يغضوا واقعة في جواب الأمر، وحذف الأمر واقتصر على إيراد الجواب جزما بأن هذا هو شأن المؤمنين، أنهم إذا قيل لهم غضوا يغضوا. طبعا كلام مش واضح، نترجم. صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. كأن تقدير الآية يا جماعة، قصدي يعني اللي قال هذا الكلام، كأن تقدير الآية قل للمؤمنين غضوا يغضوا. وضحت؟ مش الآية بتقول كده؟ الآية بتقول إيه؟ قل للمؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم. كأن تقدير الآية قل للمؤمنين غضوا، على طول يمتسم يغضوا. خدت بالك؟ يا سلام. كأن ربنا جاب لك النتيجة قبل السؤال نفسه. يعني كل المؤمنين غضوا أبصاركم، خلاص يغضوا، هم هيغضوا. ربنا يقول كده، قل المؤمنين إيه؟ يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. طيب أدي أول حاجة. وحتى لا يتوهم بعض الناس إن الأمر بغض البصر ده للرجال فقط، قال جل وعلا بعدها: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. طب ليه ربنا قدم كلمة غض البصر على حفظ الفرج؟ لأن البصر هو مفتاح للقلب، خد بالك، والقلب مفتاح لكل الجوارح، فلما يفسد البصر هيفسد القلب، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح كلها ومن بينها الفرج. السؤال الأخير برضو، طب ليه ربنا قال، وخد بالك بقى عايزك تركز في الحتة دي، ليه ربنا قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من دي ايه؟ تبعيضية، من أبصارهم، مش كل أبصارهم، خدت بالك؟ لما جه عند الفرج قال ايه؟ ويحفظوا فروجهم، ما قالش ويحفظوا من فروجهم، خدت بالك؟ واضحة كده؟ يبقى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قالش ويحفظوا من فروجهم، لا، لأن أنت مأمور بحفظ الفرج على الإطلاق في جميع الأحوال. ما ينفعش إن أنت تحفظ الفرج في شيء وتطلق العنان للفرج في شيء تاني، خدت بالك؟ أما البصر فهناك حالات استثنائية يجوز فيها للمسلم أن ينظر إلى المرأة، هنقولها دلوقتي. من بينها يعني على سبيل المثال بسرعة ثلاث حالات. أول حالة، الخطيب رايح يشوف واحدة، ربنا يجوز كل الشباب وأخوات المسلمين يا رب العالمين. واحد رايح يشوف أخت عشان يتزوجها، فمش معقولة هتقعد قدامه بالنقاب وهو مش شايفها. طب انظر إليها فإنه عسى أن يؤدم بينكما، طب هيشوفها ازاي؟ فاذا لازم تكشف الوجه والكفين، خدت بالك؟ يبقى اذا في الحاله دي يجوز له انه يبص لها ولا لا؟ يبص لها لانه رايح يتجوزها. طيب ادي حاله. الحاله الثانيه، واحده رايحه تدلي بالشهاده امام القاضي. القاضي عارف مين دي؟ ما يعرفش. طب افرض هي مش هي نفس اللي نفس الشخص او الانسانه اللي مطلوبه للشهاده. ايه اللي يحصل في الوقت دوت؟ ان القاضي لو راجل ملتزم يوفر واحده مسلمه تاخدها على جنب وتتحقق من شخصيتها، هتجيلك فين بطاقتك؟ اهي البطاقة. اسمك ايه؟ اسم فلانة، هي اللي مطلوبة للشهادة في القضية. على جنب كده ورا ستارة تتأكد. طب ما فيش ولا واحدة، يبقى من حق القاضي ان هو يتأكد من شخصيتها بس ايه؟ بقدر الحاجة. يعني ايه؟ كشفت وشها للقاضي ومعاه البطاقة، خدت بالك؟ اتأكد انها هي، خلاص تشيل ايه؟ تحط النقاب تاني وهو يغض بصر. واضح كده؟ ادي الحالة التانية. الحالة التالتة الطبيب المسلم، وده ليه ثلاث شروط. شرط الاولاني ان احنا دورنا ما لقيناش ولا طبيبه مسلمه. ده لو دورنا بقى، ومش دورنا بقى يعني ايه؟ يعني شفنا تحت البيت او جنب البيت، لا، دورت وتعبت ما لقيتش طبيبه مسلمه، يبقى طبيب مسلم، ويفضل يكون رجل كبير في السن بدل ما يكون شاب صغير. خدت بالك؟ طيب هيكشف عليه، يكشف على موضع الالم فقط. خدت بالك؟ موضع الالم فقط. موضع الالم فين؟ في الانف، يبقى الانف بس. في الودن، يبقى الودن بس. ما يقعدش يكشف كل ايه وشها عشان يشوف ودنها. خدت بالك؟ ادي نقطه. النقطه الثانيه لازم يكون مفيش خلوه بينهم. الحاجه الثالثه يكون في وجود محرم. خدت بالك؟ يبقى اذا عشان كده ربنا ليه كل المؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم، يبقى ايه؟ للطبعين. لكن جه عند الفرق قال ايه؟ ويحفظوا فروجهم. يبقى ده اول دليل يا شباب. الدليل الثاني قول الله عز وجل يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. الايه دي بقى ايه؟ خدت بالك؟ الايه دي بتفضح ناس كتيره بقى. بعض الناس لما يجي ماشي مع اخوه صالحين كده، واخد بالك؟ وبعدين هم معديين مع بعض، لو لقى واحده معديه يبص للي ماشيين معاه. لو لقاهم مش واخدين بالهم يقعد يبص. واول ما ياخدوا بالهم من استغفر الله لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. يعني ويعمل نفسه ايه؟ يعني بيذكر ربنا. يعني سبحان الله، هي دي خائنه الاعين. ان ما حدش شايف، بس مين اللي شايفه؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. في ناس كده، في ناس كده عياذا بالله. في واحد ممكن يخش بيتك، نسأل الله العفو والعافية، لو اتيحت له فرصة ستارة كده تهزت يبص عليها ايه ويشوف اللي وراها. ربنا يعافينا وعافيه. عشان كده النبي قال كده، لا يدخل، لا يأكل طعامك، لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك الا تقي. فربنا سبحانه وتعالى يراك ويعلم سرك ونجواك. اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا ان ما تخفيه عنه يغيب. الاندلسي كان بيعز ابنه فقال له واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وكلها ان الذي خلق الظلام يراني. يا سلام. لان انت لو انت فاكر ان انت يعني لو قعدت في ظلمه ربنا مش شايفك، ان الذي خلق الظلام يراني سبحانه وتعالى. عشان كده يبقى اذا لازم الانسان يكون مراقب لله سبحانه وتعالى. يعلم خائنه العين وما تخفي، يعلم السر واخفى. طب السر اللي انت بتضمنه في صدرك، حاجه انت مخبيها على الناس، حاجه ما قلتش لحد عليها، ربنا عارفها. طب ايه هو اللي اخفى من السر؟ عارف الشيء اللي انت لسه ما فكرتش فيه، هتفكر فيه بعد سنة، في يوم كذا، في الساعة كذا، في اللحظة كذا، في المكان الفلاني، ربنا عارف. خدت بالك؟ عشان كده اوعى ربنا يطلع على قلبك فيجدك خائنا لله. اوعى. خلي قلبك دايما كده صافي لعباد الله، خلي قلبك دايما محب لله سبحانه وتعالى. الدليل الثالث والاخير قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم. خد بالك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا سلام. هتتسئل عن كل شيء بدر من قلبك أو لسانك أو بصرك. قلبي هتحاسب على اللي في قلبي طبعا. ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. خدت بالك؟ فالقلب محل نظر الاله سبحانه وتعالى. الله لا يريد منك الا قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نظف قلبك اول باول. لذلك يا جماعه لو تفتكروا الراجل لما النبي قال عنه ان هو من اهل الجنه، ده كان راجل صدره سليم وقلبه نظيف ما شاء الله. حديث رواه احمد بسند جيد، لما النبي ثلاث ايام ورا بعض يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، ادخل نفس الرجل ثلاث مرات، لحد ما راح مع مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، وفضل قاعد معاه ثلاث ليالي، قال له اني لا حيت ابي الا ادخل بيته ثلاث ليالي، هل لا تضيفني؟ قال له تعالى اتفضل. قعد عنده ثلاث ليالي، الان ما بيعملش اي حاجه خالص، كل اللي بيعمله ايه؟ بيصلي الصلوات الخمس وبس. غير انه كان اذا تعار من الليل يذكر الله عز وجل. شوف النهاردة كم واحد النهاردة بيتعارى من الليل ويعمل ايه؟ يوم يقول شوف الدش جاب ايه دلوقتي، خد بالك نولع اغنية حلوة كده، نقعد في البلكونة ونسمع الست. سبحان الله، الا من رحم الله طبعا. لكن سبحان الله، شوف هو بقى مجرد ان يقلق بالليل، اول مذكور لديه هو حبيبه من الله. اول ما يقلق سبحان الله، لا اله الا الله، الحمد لله، يجي ينام يذكر ربنا، يبقى ربنا اخر مذكور واول مذكور سبحانه وتعالى. ينام على ذكر الله ويستيقظ على ذكر الله سبحانه وتعالى. خدت بالك؟ يوم القيامه الجوارح بتاعتك دي كلها بلا استثناء هتشهد عليك، ايديك هتشهد عليك، رجليك هتشهد عليك، عينيك، ودانك، لسانك، فرجك، كل حته في جسمك هتشهد عليك. اسمع لحديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، هنكمل حديث الراجل الاول. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول له ايه؟ بيقول له يا اخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، فماذا تصنع؟ يعني انا مشوف بشاتك بتعمل اي حاجه خالص، يعني ما فيش حاجه زياده انت بتعملها اكتر من اللي احنا بنعملها. قال هو ما رايت، خد بالك، غير اني لا ابيت ليله، ليله ما فيش ليله بتعدي، غير اني لا ابيت ليله وفي قلبي غش ولا حقد ولا حسد لاحد من المسلمين. كان نفسي اشوف واحد من الصنف ده في زماننا ده، والله العظيم يا جماعه سبحان الله، ده احنا عايشين في زمن نسال الله عز وجل ان ينجينا واياكم. ده النهارده هنقول ايه؟ نسال الله العفو والعافيه. النهارده كم من المسلمين يبيت وقلبه مليان غل وحقد وحسد وغش لاقرب الناس اليه، مش هقول لك لواحد بعيد عنه، لاقرب الناس اليه. والله بنسمع حكاوي والله العظيم يا اخوه تخلي الانسان عياذا بالله ييأس ان هو يخرج من بيته ويلتقي باي انسان، من الحكاوي اللي بنسمعها والمشاكل التي ترد علينا كل يوم. نسال الله العفو والعافيه حقيقه، يعني نسال الله العفو والعافيه، الضمائر اصبحت يعني نقول ايه، انا لله وانا اليه راجعون. فالمهم فقال له عبد الله بن عمرو، قال وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك، مش يعني ما هياش سهله، حاول كده جرب كده اول ما تروح، لو قلبك مليان غل او حقد او حسد او غش لاي حد من اخوانك حاول تنظف قلبك. عارف تنظف قلبك ازاي يا جماعه؟ ان شاء الله لما نيجي نتكلم عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضمن الاخلاقيات العاليه جدا الواضحه في حياه النبي العفو. عارف لما تعفو عن انسان سبحان الله تشعر بلذة وسعادة غريبة الشكل، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أول ما تلاقي واحد ظلمك وتقول يا رب سامح، اللهم اغفر لي وله، يا رب أنا سامحت، يا رب وأنت أولى بالمسامحة، سامحني أنا كمان، هتلاقي سعادة ربنا يقذفها في قلبك لا تتخيل. يعني ممكن يكون أخين قاعدين معانا دلوقتي والاتنين متخاصمين، ممكن تكون أختين قاعدين معانا الآن ومتخاصمين، خدت بالك؟ لما يتصالحوا لله دي وينزعوا ما في صدورهم، ده من صفات اهل الجنه، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. حدش يد ظهره لحد في الجنه، وش في وش في ارابيزك يا حبيبي، خدت بالك؟ سبحان الله. فشد اخي، فيوم القيامه جوارحك كلها هتشهد عليك. لذلك شوف الحديث اللي بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، النبي عليه السلام ضحك قاعد وسط الصحابه فضحك، فقال الا تسالوني مما اضحك؟ قالوا مما تضحك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو لما بيقولهم الا تسالوني، ان هم كانوا بيستحوا يسالوه في الحياه ديت، لما يلاقوا النبي بيبتسم كانت يعني سبحان الله كانت السعاده اللي في الدنيا دي كلها كانت تتجمع في قلوب الصحابه، كانوا يسعدوا جدا لسعاده النبي وكانوا يحزنوا لحزن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال اضحك لمخاطبه العبد لربه يوم القيامه. في واحد بقى معين هيعمل حاجه يوم القيامه، فانا لما عرفتها من جبريل ضحكت صلى الله عليه وسلم. قال يا رب الم تجر نفسك من الظلم، حديث رواه مسلم، وجعلته بيننا محرما؟ انت مش يا رب حرمت الظلم على نفسك وخليته بيننا محرما؟ قال اجل. قال فاني لا اجيز على نفسي اليوم شاهدا الا من نفسي. انا بقى لا عايز الملكة تشهد عليا ولا نبي يشهد عليا ولا اي حد يشهد، انا عايز انا اللي اشهد على نفسي. يعني اسالني كده وانا اجاوب على نفسي، انا اقول ايوه انا كنت بعمل كذا، ما انا كنت كويس جدا وابن حلال بحب الخير للناس وما كنتش بصلي ولا اي حاجه، بس الحمد لله كنت زي الفل، واخد بالك؟ وواد مجدع وكده. أنا بقى اللي أعطى أشهد لنفسي. قال خلاص لك ذلك. فختم على فيه يعني على فمي، يعني بالبلد كده ما يقدرش ينطق ولا كلمة، يعني بالبلد كده إيه ما يقدرش ينطق ولا كلمة. فإيه اللي حصل؟ فنطقت جوارحه، خد بالك بقى، فقالت اليد أنا فعلت كذا وأنا استمعت إلى الحرام، وقالت الرجل وأنا سعيت إلى الحرام، وقالت العين وأنا نظرت إلى الحرام. اقعد يا حبيبي. وقالت العين وأنا نظرت إلى الحرام، خد بالك بقى. ثم خلي بينه وبين الكلام، يعمل إيه بقى؟ قال سحقا لكن وبعدا. قال إيه؟ سحقا لكن وبعدا. الله يخيبكم بقى، أنا عمال أدافع عنكم عشان أدخلكم الجنة، طب أنتم مدخلين النار. سحقا لكن إيه؟ وبعدا فعن كن كنت أناضل. خدت بالك؟ هيخش النار بسبب إيه؟ سبب أنه شهد على نفسه. الجوارح هتنطق عياذا بالله، ربنا عافينا عافيك. طيب تعالوا نشوف بقى الأدلة من سنة النبي بعد ما صلى علينا صلى الله عليه وسلم. سبع أدلة في عجلة سريعة. الدليل الأولاني حديث في البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس في الطرقات. خد بالك النبي بيحذر من القعدة في الطرقات. قالوا يا رسول الله مجالسنا ما لنا بها من بط، هنعمل إيه إحنا بنتاجر؟ فكده كده لازم يكون قاعدين في الشارع. هنقعد فين؟ معقول انا هكون قاعد في البلكونه ومدلدل البضاعه؟ لازم اكون قاعد فين؟ في الشارع. قال فان ابيتم الا المجلس، يعني ان ابيتم ان رفضتم الا ان تجلسوا في تلك المجالس في الشارع يعني، فاعطوا الطريق حقه. ايه حق الطريق يا جماعه؟ قال وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول حاجه قال يا شباب، قال غض البصر. اول حاجه، أول حق من حقوق الطريق غض البصر، خد بالك، وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بنهد الحديث ده لأي أخ واقف في الشارع، بنهد الحديث ده. يا ترى بتعمل الحاجات ديت؟ لو بتعملها أبشر، لو ما تعملهاش يبقى حاول تعملها. أول حاجة إيه؟ غض البصر، ما يبقاش قاعد واقف في الشارع وعمال جايب اللي جايين من آخر الشارع لحد المتر ورجع من المتر لحد إيه؟ نسأل الله العفو والعافيه. خدت بالك؟ وكف الاذى، مش يبقى واقف بيبيع واقف عمال يتخانق مع زميله اللي جنبه لانه خايف انه ياكل رزقه. ده الكلام ده كله يناقض يعني الايمان اللي موجود في قلب المؤمن، تمام؟ ورد السلام، حد بيسلم عليك لازم ترد السلام، مش يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقوم باصص له كده اهلا. خد بالك؟ في ناس كده، وفي ناس يقول لك طال الله وبركاته. خد بالك؟ ايه طال الله دي؟ طال الله وبركاته. في ناس بتختصرها كده، ما عندوش وقت، رجل اعمال بيزنس مان، فاهم ازاي؟ طيب وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شايف ناس معديه، خدت بالك؟ واحده جايه تشتري منك لقيتها عامله مخالفه شرعيه، بالرحمه كده وباللين كلمها بذوق. اخ جاي لك عامل مخالفه شرعيه كلمه بذوق وبرحمه. هتقالك؟ طيب يبقى ده اول دليل. الدليل ده برضه بنهديه لمين يا جماعه؟ بنهديه للشباب اللي بيقف على النواصي. ده النبي بيقول هو ده حق الطريق، هو بقى يروح يقف على النواصي وعند مدارس البنات ويفضل قاعد عياذا بالله يفرز اللي طالعه واللي جاي عشان ايه؟ عشان ايه البوي فريند بتاعته، نسال الله جل فريند بتاعته، نسال الله العفو والعافيه. طيب الدليل الثاني برضه في البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث ده حديث مرعب جدا يا جماعه، ده اكتر حديث يرعب الانسان في مساله غض البصر، خد بالك. يقول صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، خد بالك، مدرك ذلك لا محالة. ازاي بقى؟ ازاي كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا؟ يعني ما فيش حد إلا وكتب عليه نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، خد بالك. فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. طيب لو إنسان نظر إلى امرأة يسمى زانيا، وبالك، ولو استمع إلى امرأة في التلفون هي عمالة ترقى صوتها هو إيه مبسوط يسمى زانيا، ولو مد إيده على واحدة يسمى زانيا، ولو مشي برجليه إلى امرأة برضه يسمى إيه زانيا. لكن هل هو زان في الحقيقة؟ لا، سمى زنا ايه؟ مجازي، خد بالك. فاذا زنى بالفرج أصبح زانيا بعينه وأذنه ويده ورجله. واضح كده؟ يبقى عشان كده النبي قال إيه؟ والفرج يصدق ذلك كل اللي فات ده أو يكذبه. واضح يا شباب؟ صلى الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم. فسمى النبي نظر العبد إلى حرام سمى زنا، بل جعله على قائمة زنا الجوارح. ليه؟ لأن العين مرآة للقلب. طيب الدليل الثالث يا شباب، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. رجل ورجل، الرجل ما ينظرش لعورة الرجل، والرجل الثاني ما ينظرش لعورة الأولان. ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فإن كان النبي عليه السلام نهاك أن أنت تنظر إلى عورة رجل مثلك، فمن باب أولى أن ينهاك عن النظر إلى المرأة الأجنبية. الدليل الرابع، روى مسلم عن جرير بن عبد الله البجعي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فقال: اصرف بصرك. نظرة ايه؟ فجأة. نظرة الفجأة زي ما قلنا، انت معدي فجأة لقيت واحدة في وشك، تعمل ايه؟ ما تتحققش، لا غض بصرك. قال له ايه؟ اصرف بصرك. ما قالوش لا طب اتأكد بس، لا طب شوفها يمين لتكون محتاجة حاجة، لا لا لا، قال له ايه؟ اصرف بصرك. طيب شوف سبحان الله، ذلك السلف يا جماعة كانوا بيتواصلوا فيما بينهم وبين بعض بايه؟ بمسألة غض البصر. قال وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى: خرجنا مع سفيان الثوري رحمه الله في يوم عيد، قال ايه يا جماعة؟ فقال: ان اول ما نبدأ به يومنا غض ابصارنا. تخيل احنا خارجين اهو رايحين العيد، اهو ده عيد، فمز ناس في العيد بالذات ناس كتيرة بتنسى بقى اي حاجة، لك ده عيد يا اخي، يعني ايه متع بصرك يا اخي وايه وفك عن نفسك. لا شوف هو قال ايه، ان اول ما نبدا به يومنا هذا ايه؟ غض ابصارنا. اول حاجه نبدا ان احنا ايه؟ الكل ايه؟ يغض بصر. طيب الدليل الخامس في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خد بالك يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج. والفاء ايه؟ للتعقيب والسرعه، الحق واتجوز، فانه اغض للبصر واحصن للفرج. خدت بالك؟ يبقى دي حكمة كبيرة جدا من حكم الزواج، ان انت تغض بصرك وتحصن فرجك. خدت بالك؟ فمن لم يستطع، ما عندوش اي قدرة على الزواج، ما عندوش امكانيات، ما عندوش فلوس، فانزل اللي يحصل؟ قال: فعليه بالصوم فانه له ايه؟ وجاء. يا سلام. يبقى اذا ايه؟ يبقى الغاية او من اعظم الغايات التي يعني تكون من وراء الزواج ليه ايه؟ غض البصر واحصان الفرج. طيب الدليل السادس والسابع اخر دليلين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بريدة أنه قال: يا رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، إذا بيكلم مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. خد بالك، حتة بقى الأولى، نظرة الأولى هي نفس الكلمة التي جاءت في حديث جرير بن عبد الله، إيه؟ هي نظرة الفجأة. خدت بالك؟ لان بعض الناس بيفهم النظره يقول ايه، يقول لك طب كام دقيقه يعني، فهم ازاي يعني؟ عشان بس يبقى المساله واضحه يعني، لا هي ما فيش ولا دقيقه ولا حتى ثانيه، انت عينيك وقعت على واحده غض بصرك في ساعتها، فهم ازاي؟ مش يجي بعض الناس ورب الكعبه ساعات تشوفها وانت ماشي في الشارع، تلاقي سواق ماشي واخد بالك واحده معديه، ايش هي تقول يا عم الحاج؟ يا سيدي لا نزيل اولى. دي المساله، ان الشيطان يلقى عليك السهم ده ويزين لك. وسبحان الله، عارفين يا جماعه من مصائب الشيطان ومن مصائد الشيطان انه يزين لك المراه القبيحه على انها اجمل واحده، ويقبح لك زوجتك الجميله خدت بالك على انها اقبح واحده، زوجتك اللي هي في الحلال اللي ممكن يكون الناس بتحسدك عليها، فاهم ازاي؟ ده لو كان حد شافها يعني، والاصل ما حدش شافها يعني، بس بقول يعني اللي ممكن الناس تكون بتحسدك عليها، انت لا تراها جميله، وحتى لو سئلت من والدتك ولا والدك: يا ابن احمد ربنا، ده ربنا رزقك باخت فاضله وطيبه ومتدينه وجميله. جميله فين؟ هو مش شايفها جميله، ليه؟ الشيطان ايه؟ مقبحها في عينيه. ويجي يخرج بره لو شاف واحده قبيحه متبرجه، هتفهم ازاي؟ اللي يحصل؟ الشيطان يزينها له. ما كل واحده متبرجه ماشيه على راسها شيطان، ينادي الناس انظروا اليها ويجملها لك ويحسنها لك، وسبحان الله انت تشوفها جميله جدا. طب لو رحت اتجوزتها مش هتلاقيها جميله، سبحان الله. فالشيطان ايه؟ يزين لك الحرام ويقبح لك هي دي شغلته، خدت بالك؟ طيب الحديث الأخير أو الدليل السابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ست حاجات تضمنها النبي يضمن لك الجنة صلى الله عليه وسلم. أول حاجة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. يعني النبي جعل غض البصر من ضمن ست أسباب لدخول الجنة. خد بالك بقى من حاجة، سبحان الله، كان من ضمن القصص الغريب جدا اللي يوضح لك قد ايه الانسان لو ما غضش بصره ممكن يقع في مصايب. كان من ضمن القصص اللي انتوا عارفينها وقلناها قبل كده اكتر من مره، قصه المؤذن المشهور التي حكاها الامام ابن الجوزي والامام القرطبي. هذا الرجل قعد يؤذن 40 سنه، 40 سنه بيؤذن، كل يوم يطلع فوق المسجد. تعالى زمان ما كانش فيه ميكروفونات يعني، فكان ما شاء الله الناس زمان كانت تسحب، بسم الله ما شاء الله، يطلع بصوته كده واخد بالك، ويقف فوق المسجد ويؤذن. كان يغض بصره طبعا لان حوالين المسجد في بيوت، فاهم ازاي؟ فما يقدرش يؤذن وهو بيبص على البيوت، خصوصا ان هو عنده حي على الصلاح هيبص يمين، حي على الفلاح هيبص شمال، فايه؟ هيبص على البيوت كلها، فكان يغض بصره. فجه في مره من المرات بعد 40 سنه من الاذان، شوف اللي يحصل ده، شوف عايزا بالله، هو ده حديث النبي عليه الصلاه والسلام: ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه، بس قلبه في دخن ما هوش خالص لله، خدت بالك؟ حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ضلع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل فدخل النار. الراجل ده كان إيه؟ ينطبق عليه الحديث ده. راجل مؤذن، أنت عارف المؤذن ده لو إنه إنسان مخلص لله سبحانه وتعالى يكون فين يوم القيامة؟ شوف النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يكتب له بتأذينه 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني لو صلى في المسجد مثلا 30-40 ألف والمؤذن أذن، خد بالك، لما يجي يقيم للصلاة يكتب له أجر كل اللي يصلي في المسجد، تخيل ده أجر المؤذن. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوتي، وفي رواية مدى صوتي، خد بالك، وأجره مثل أجر من صلى معه. يعني إيه؟ هو واقف يأذن، صوته وصل لحد فين؟ صوته وصل مثلا لحد شارع جسر السويس أو بعدين. كل اللي سمع أذانه من حجر وشجر ومطر وإنس وجن ودواب، كل دولت خدت بالك يشهدوا له يوم القيامة، يشهد له ايه؟ يوم القيامة، وأجره مثل أجر من صلى معه. حديث ثالث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. تلاقي كل واحد ليه سمة، تلاقي مثلا اللي متجوز 2 ولا يعدل بينهما يجي يوم القيامة وشقه مائل، مائل كده يمين يشمال، خدت بالك؟ يوم القيامة يتعرف مين ده؟ ده كان متجوز 2 أو 3 أو 4 ولا يعدل بينهما، يبقى علامة. الغادر يرفع له لواء بقدر غدرته يوم القيامة، يكتب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. المؤذن يحشر يوم القيامة أطول الناس أعناقا. بعضهم فسرها أنه هيبقى رقبته طويلة جدا، واخد بالك، وبعضهم فسرها يعني معناها أنه يكون قدره عالي جدا وربنا يرفع قدره بين الناس. ولا مانع من الجمع بين المعنيين، أنه يوم القيامة ربنا يرفع قدره بين الناس ويبقى رقبته طويلة، يبقى مميز أن ده إيه؟ كان مؤذن محتسب. شوف سبحان الله، لو الراجل ده مات على كده كان بفضل ايه بقى؟ ايه؟ مؤذن محتسب، ويكون ياخد الاجر ده كله. لكن سبحان الله وهو بيأذن بقى بيبص فجأة على البيت اللي جنب المسجد، كان فيه واحد نصراني، فكان بنته جميلة جدا، فنظر اليها ففتن، قطع الاذان من نصه، ما كملش الاذان، ونزل فطرق عليها الباب، فلما فتحت عياذا بالله ضمها الى صدره، فقالت: ما هكذا يفعل أصحاب الأمانات وأنتم أهل الأمانات؟ فقال لها: أريدك لنفسي. قالت: لابد أن تتنصر حتى يوافق أبي على زواجك منه. قال لها: خلاص أتنصر، كلنا حبايب مش مشكلة، هذا كلامه يعني. مم سبحان الله. فقالت: طيب يعني هتترك دينك؟ قال لها: لقد برئت من دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام سبحان الله يا أخي. فقالت له: لا، إنما أنت تقول هذا الكلام لتقضي غرضك ثم تذهب. قال: لا لا والله، امريني. قالت: تشرب الخمر.
وتأكل الخنزير، فأكل لحم الخنزير معه وشرب الخمر، فقالت له اصعد إلى سطح المنزل حتى إذا جاء أبي زوجك. فصعد إلى سطح المنزل وهو سكران فسقط فمات، فأخذوه وألقوه على مزبلة البلد. نسأل الله العفو. ده مين؟ ده كان مؤسم. كل دوت إيه اللي ضيعه يا جماعة؟ نظرة، نظرة واحدة هي اللي ضيعت هذا الإنسان. قصة تانية غريبة جدا أيضا رواها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في أحداث سنة 278 هجرية. قال الحافظ ابن كثير: وفيها توفي عبده ابن عبد الرحيم قبحه الله. ذكر الإمام ابن الجوزي أن هذا الشقي كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الروم. الرجل ده اسمه عبده ابن عبد الرحيم، كان بيجاهد كثير جدا في بلاد الروم. في مرة من المرات وهو رايح يجاهد خير، رايح يضحي بحياته كلها لمين؟ لله. شوف قد ايه النظره ممكن تضيع الانسان وايه وتوصله للشرك والكفر بالله، تخيل. فالمهم فراح هناك فنظر الى امراه من نساء الروم ففتن بجمالها، فارسل اليها وقال فقال لها: ما السبيل الى الوصول اليك؟ انا عايز اوصلك ازاي؟ قالت: ان تتنصر وتصعد الي. خد بالك. فاجابها الى ذلك، فاغتم المسلمون حينما علموا أن هذا الرجل المجاهد قد تنصر وصعد إليهم. وبينما هو على ذلك إذ رحل المسلمون، خلاص بقى خلصوا الفتح ده ورجعوا. لما رجعوا بعد عدة سنوات رجعوا عشان يفتحوا نفس المكان، فوجدوه على ما هو عليه قد ترك دين الله جل وعلا. فقالوا له: يا فلان، ما فعل قرآنك؟ كان خاتم القرآن كله، كان حافظ القرآن كله، خد بالك. قالوا: ما فعل قرآنك؟ ما فعل علمك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل جهادك؟ ما فعلت صلاتك؟ قال: أشهدكم أني قد أنسيت القرآن كله إلا قوله جل وعلا: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نسأل الله العفو والعافية. كان من ضمن القصص برضو اللي بيوضح قد ايه فتنة النظر يا جماعة ممكن تضيع دين أي إنسان، يعني ممكن تضيع عليه كل حاجة. كان من ضمن القصص المشهور من قصص بني إسرائيل قصة براسيس العابد، كلنا طبعا عارفين قصته. يعني هنذكرها باختصار شديد جدا. أن الرجل ده كان عابد في صومعة وكان يضرب به المثل في العبادة. هذا الرجل في يوم من الأيام كان في ثلاث شباب من بني إسرائيل رايحين يجاهدوا، فكان عندهم أخت عايزين يسيبوها عند حد، فمش مستأمنين أي حد غير إن هم يسيبوها عند الرجل العابد ده. راحوا طلبوا منه فرفض مرة واثنين وثلاثة، في الآخر راح موافق. فقالوا له: هنبني بس جنبيك كده صومعة هي تعيش فيها، بس قدم لها الأكل وادي الفلوس اللي تكفيها طول الثلاث شهور أو الأربع شهور دول. الشيطان دخله من مدخل عجيب جدا. أول مرة يعني طب دي غريبة وحرم عليك وسيبها لوحدها، طب حتى يعني ما بصراش، انتظر بس لحد ما هي تفتح الباب قدم لها الأكل يعني كناحية الزوقية كده وامشي خلاص. مرة في الثانية في الثالثة ابتدى الشيطان يخش له: طب ليه ما بصناش حتى يعني عشان هي حتى ما تحسش ان انت متضايق منها، فاهم ازاي؟ فبصلها ففتن بجمالها. مرة في الثانية في الثالثة بدأ يجلس معاها، بدأ ياكل معاها، بدأ يغازلها عياذا بالله، إلى أن وقع عليها فحملت. خد بالك. الشيطان جاء له قال له: طب هتعمل ايه؟ انت راجل عابد وليك اسم وبرضه ما ينفعش كده، هيتقال عنك ايه؟ هيتقال ان انت راجل فاجر؟ معقولة؟ لا، أحسن حل ان انت تقتلها واقتل الجنين ودفنها. ولما يجي هم طبعا عارفين انت انسان صادق وعابد، محدش هيكذبك. فين اختنا؟ ماتت ودفنتها، خلاص انا لله وانا اليه راجعون. فتبقى وفعلا لما جم فين اختنا؟ قال لهم: ماتت، وانبكى قدامهم كده فصدقوا. شيطان قال لاخواتها الثلاثه في المنام لكل واحد لوحده، قال له: ده اختك فجر بها براسيس العابد، فجر بها براسيس العابد فحملت منه فقتلها وقتل ابنها، وهي مدفونه في المكان الفلاني، وتعالى. الثلاثه صحيوا في وقت واحد، انا شفت رؤيه غريبه وانا شفت وقت. المهم ايه؟ اتفقوا على نفس الكلام، فاخذهم الشيطان وقد تمثل لهم في صوره بشر ودلهم على موضع قبرها وطلع لهم طرف الثوب بتاعها، فحتوا لقوها فعلا مقتوله ومعها ابنها مقتول. راحوا جايبين براسيس العابد وعلقوه على المشنقه ولسه هيشنقوه، مين اللي جاله؟ الشيطان. قال له: بس انا اللي وقعتك في ده، وانا الوحيد اللي اقدر انجيك من اللي انت فيه. قال له: اعمل ايه؟ قال له: تسجد لي من دون الله. قال له: خلاص. فسجد له من دون الله، فانصرف الشيطان وهو يقول: اني اخاف الله رب العالمين. الكلام ده قوله جل وعلا: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. خد بالك من حاجة، كان في مؤتمر طبي معقود في وقت قريب جدا، وكانوا بيشوفوا إيه الأضرار الصحية بكثرة النظر إلى النساء. خد بالك، وفي خلاصة الكلام ده كله نقل أحد الأطباء قال: لقد ثبت بالدراسة والبحث العلمي أن تكرار النظر بشره للجنس الآخر، يعني امرأة تبص للرجل أو رجل يبص لامرأة، يصل بالشخص إلى إصابة جهازه التناسلي بأمراض احتقان غدة البروستاتا والضعف الجنسي. وبالتحليل النفسي لهذا الإنسان وجد أنه يتعرض لأزمات نفسية واكتئاب وتغيير في سلوكه وشخصيته. ودي حقيقة، حقيقة كتير جدا من المبتلين بمسألة النظر للنساء فعلا بيعانوا من أمراض شديدة جدا، نسأل الله العفو والعافية. طيب عايزين نعرف بقى في عجالة ايه هي فوائد غض البصر. انا عايز اغض البصر، عرفنا الأدلة وعرفنا الأضرار بتاعت غض البصر بتاعت اطلاق البصر. طب عايز اعرف بقى ايه الفوائد اللي انا ممكن اجنيها من وراء غض البصر عشان اغض البصر، وايه المعوقات اللي ممكن تعطلني او تتعبني في مسألة غض البصر. غض البصر الفوائد بتاعته نختصرها كده في عجالة في عناصر سريعة جدا في حوالي 19 عنصر بسرعة. اول حاجة ان من اهم فوائد غض البصر ان هو امتثال لامر الله، وما سعد من سعد جماعة الا بامتثال امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شقي من شقي من الناس الا بالبعد عن طاعة الله وبالوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى، ومن اعرض عن ذكره خبارة فإن له معيشة ضنكا، وبعدين ده في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تاني حاجة إن غض البصر يمنع وصول السهم المسموم بتاع إبليس إلى قلبك. احنا قلنا النظرة إيه؟ سهم مسموم من إيه؟ من سهم إبليس. إبليس شغال عليك عايز يوصل لك النظر عشان إيه؟ يفسد عليك قلبك. هو هدفه الاعظم ايه؟ هدف ابليس ايه؟ ان انت تكفر بالله. طب ما ينفعش، يوقعك في كبيرة. طب ما ينفعش، يوقعك في كبيرة. وهكذا يتدرج معك ابليس ولا ييأس ابدا. قيل للحسن البصري: اينام ابليس؟ قال لو نام لاسترحنا. ده ما بينامش ابدا، ده شغال 24 ساعة شنجي وكنجي وبرنجي. شيء كده سنة دخلش الجيش. طيب يعني في الله يبارك فيك. واخبرنا فاذا ايه؟ فابليس هدفه الاعظم ايه؟ انه يوقعك في كده، فعايز يوصل لك السهم. انت لما تغض البصر بتعمل ايه؟ تقطع على ابليس وصول هذا السهم الى قلبك. ثالث حاجه، غض البصر يورث القلب انسا بالله. صح، الواحد لما يجي ماشي كده وتلاقي واحده فتغض بصرك، ربنا يلقي في قلبك حلاوه انس عجيب جدا. تلاقي نفسك وانت مروح تيجي تفتح المصحف، الله صدرك منشرح. تيجي تقرا في سنه النبي، ما شاء الله بالك رايق. تيجي تحفظ، ما شاء الله حفظ شغال، فاهم ازاي؟ زي الفل. الامام الشافعي يؤثر عنه انه كان لما يعوز يحفظ في اي كتاب بدءا من كتاب الله عز وجل ومرورا بكتب السنه كان يداري الصفحه الشمال وينظر في الصفحه اليمين، وبعد كده يغض بصره ويحط ايده على الصفحه اليمين ويبص على الصفحه الشمال. ليه؟ لانه كان بيحفظ الصفحه من قرايتها مره واحده. خدت بالك؟ فلو بص على الصفحتين مع بعض هتبقى مشكله، هيقرا ايه السطر ده مع السطر ده، هتلاقي المعنى ممكن يتغير خالص. سبحان الله. فده من بركه ايه؟ من بركه الطاعه، ان انت تأنس بالله، تأنس. انما بقى لو وقعت بقى في مساله على طول بتبص، على طول بتترك لبصرك العنان، تلاقي فيه وحشه بينك وبين ربنا. لما تسمع ايات الله مش بتتأثر. لو قعدت لوحدك تزهق، مع انك انت لما يكون عندك حتة الانس بالله تحب تقعد لوحدك، تحب تأنس. ربنا قال كده: انا جليس من ذكرني. تلاقي نفسك وانت قاعد لوحدك كده في اجمل وافضل اوقات السعادة والراحة والنعيم والسرور، وانت قاعد لوحدك بتأنس بالله، عمال تذكر ربنا، بتذكر ربنا وحاسس بمعنى ده: انا جليس من ذكرني. رقم اربعة، ان غض البصر يقوي القلب ويفرح. ما احنا قلنا ان البصر لما تقعد تبص على النساء او النساء تبص على الرجال، البصر او اطلاق البصر بيخش على القلب بيضربه في مقتل في حتة ايه؟ قوة الارادة. يبقى ما فيش عندك ارادة، يبقى نفسك ان انت تقوم تصلي قيام الليل كتر المعاصي ما قعداك. ولذلك واحد سأل الحسن البصري قال له: اعدوا الزاد واعدوا الماء وأعد كذا وأعمل كذا وبنام بدر ورغم ذلك ما أستطيع أن أصلي قيام الليل. قال له إيه؟ قيدتك ذنوبك. هي دي الحتة بقى، حتة إن الإرادة القلبية عنده اتضربت فين؟ في مقتل. يا جماعة ده كتير جدا من الناس، واحد يقول والله نفسي التزم، نفسي ابقى كويس، نفسي ان انا احب ربنا بجد، نفسي ان انا فعلا ان انا يعني اثبت لله سبحانه وتعالى ان انا بحب كلامه، بحب كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، نفسي اعمل خير ومش قادر، نفسه يوصل لاي حاجه يعملها كده ابتغاء مرضات الله وفي حاجز، في حاجه موقفه، هي ان الاراده القلبيه عنده اتقتلت او اتضربت. هات بالك، يبقى ايه؟ يقوي القلب وايه؟ ويفرحه. خمسه، يلبس القلب نورا كما ان اطلاق البصر يلبسه ظلما. ولذلك تلاحظ بعد قول الله عز وجل كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهم، بعدها ليه؟ الله نور السماوات والارض. يا سلام، شوف الربط بقى بين الايات ديت وبين الايه دي، الله نور ايه؟ السماوات. يعني ايه؟ يعني مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل اوامره واجتنب نواهيه، فاذا استنار القلب خبالبا اقبلت وفود الخيرات اليه. ده صح، تلاقي القلب لما ينور بطاعة ربنا تلاقي الخيرات بتقبل. اعرف بعض الشباب ربنا اكرمهم بنعمة الالتزام، اول ما التزم فعلا قلبه منور، قلبه منور، يقول لي بفضل الله لقيت القرآن بين يدي فعلا غضا طريا، ختم القرآن في شهرين، خد بالك، وختم حفظ المتون اللي موجودة في البخاري ومسلم في سنة، هات بالك، وبدأ يطلب العلم بفضل الله، أصبح الآن من خيرة الدعاء في فترة يسيرة جدا جدا، تلاقي ربنا ميسر لك كل حاجة، خدت بالك، يبقى يلبس القلب إيه؟ نورا. طيب ستة، أنه يورث غض البصر، يورث فراسة صادقة تستطيع أن تميز بها بين الحق والباطل. خد بالك، ناس كثيرة تلاقي قلوبها حساسة، حساسة ازاي؟ لو جه يعمل أي حاجة فيها شبهة بسيطة جدا يحس إنه وقع في حاجة كبيرة قوي، خد بالك، وتلاقي عنده حذر شديد وعنده ورع غير عادي. شوف سيدنا أبو بكر الصديق لما سأل الغلام حديث البخاري عن من أين أتيت بالطعام، قال له كنت قد تكهنت إيه في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، ده كنت بضحك عليهم، فمزاني فقابلوني اليوم فأعطوني الأجر. عمل إيه أبو بكر يا جماعة؟ حط إيده في بقه عشان يرجع لقمة واحدة، لقمة واحدة. ليه؟ إنسان عنده ورع، إنسان عنده ورع. الفراسة دي شيء يخليك تميز بين الحق والباطل، تلاقي قلبك ده عامل زي إيه؟ زي الميزان الحساس، أول ما تيجي تعمل حاجة قبل ما لا ده الحكاية دي فيها شبهة، أنا قلبي مش مطمن، أنا قلبي مش مستريح، أو تيجي تقبل على حاجة حلال تلاقي نفسك مستريح النفس، هادي البال، مطمئن من الفؤاد، خدت بالك؟ يقول شجاع الكرماني، خد بالك من كلام الغالي ده، من عمر ظاهره باتباع السنة، الظاهر بتاعك من أهل السنة، وباطنه بدوام المراقبة لله يعني، ماشي؟ وغض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، لم تخطئ له فراسة، يا سلام، خدت بالك؟ ولذلك سبحان الله كان سيدنا عمر بن الخطاب مما يؤثر عنه في قصة لم أقف لها على سند، واخد بالك؟ يعني قصة كده يستأنس بها، إن سيدنا علي بن أبي طالب في عهد أمير المؤمنين عمر، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب كان نايم في المنام كده فشاف رؤيا إنه بيصلي الفجر ورا مين؟ ما تصلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم، كان بيصلي الفجر ورا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيصلي بعد ما النبي خلص وسلم، فلقى واحدة من الأنصار جاية بتقول له يا رسول الله هذا صحن من التمر قسمه على أصحابك، فالنبي إدى كل صحابي إيه؟ تمراية. جاء عليه بن أبي طالب خد التمراية وعلى طول خلصها وقال له يا رسول الله أعطني تمرة أخرى، قال لا، فاستيقظ علي من النوم، كان الكلام ده كله فين؟ في المنام، حلو؟ قال فسمعت نداء الفجر، صلاة الفجر، فرحت أصلي، فذهب يصلي خلف عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. الكلام ده بقى في الحقيقة، لقى امرأة بعد ما سيدنا عمر سلم من صلاة الصبح، لقى امرأة من الأنصار جايبة طبق فيه تمر وتقول له يا أمير المؤمنين قسمه بين أصحابك، فراح مد كل صحابي إيه؟ تمراية. جه سيدنا علي قال له يا أمير المؤمنين زدني ولو تمرا، فقال لو زادك رسول الله لزدتك. خدت بالك؟ حتة الفراسة كانت عند سيدنا عمر، ولذلك النبي قال كده يا جماعة، حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر، خدت بالك؟ ولذلك كان الشيطان يعني النبي عليه الصلاة قال كده ايه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. سيدنا عمر مثلا ماشي من شارع العزيز هو بالك الشيطان يمشي شارع سليم فمزاي لو ماشي مش يعني لا يمكن يمشي في نفس المكان اللي ماشي فيه سيدنا عمر. طيب رقم 7 أن صلاح البصر يؤدي إلى صلاح القلب. شيء طبيعي إن لما الإنسان بصر ده لا يبصر إلا الحلال القلب هيعمل إيه؟ هيبقى مطمئن. لأن خد بالك من حاجة المسألة مسألة دي مدخلات ومخرجات. هي المسألة عاملة زي الإسفنجة يا جماعة. هات إسفنجة وحطها كده في طبق في مانجا أو في عصير مانجا. طب بعد كده لما تيجي تعصر الإسفنجة تطلع إيه؟ هتطلع عصير مانجا. طب حطها بقى في مكان فيه مش خد بالك؟ آه خصوصا بقى يعني اذا كان مش سبيشال افيك لدود المهم يعني ايه واخد بالك تحطه في المشي تنضح ايه تنضح مش برضه صح اه هي المساله كده ينضح الاناء ايه الاناء ينضح بما فيه. طيب فلما تيجي النهارده المدخلات بتاعه البصر ايه هي ببص لاخواني الافاضل ببص في كتاب الله ببص للطبيعه للخضره للميه سيبك من وجه الحسن واخد بالك اه ببص للحاجات اللي ربنا احلها ليا فايه اللي يحصل فلا ترى الا الخير. وانت نايم وانت نايم اخ ورا بيقول لي كنت لما احب اراجع القران كنت انام. اقول له تنام ازاي يعني؟ يقول لي سبحان الله ربنا رزقني بنعمه غريبه الشكل غريبه الشكل ان انا وانا نايم الاقي صفحات المصحف امامي بتعدي كاني بقرا فيها سطر سطر. تخيل حاجه زي كده يعني هو صاحي بيراجع ولما ينام السطور تتحرك قدامه شايف المصحف قدام عينيه. ربنا يرزقنا واياكم الخير يا رب. طيب 8 يفرغ القلب للتفكر في مصالحه. انا راجل عايز ايه؟ عايز رضوان ربنا، عايز ربنا يرضى عني، نفسي اخش الجنه، نفسي ابقى مع النبي على الحوض وبعد كده اخش مع النبي اقعد معاه في الجنه، خدت بالك؟ فطب الكلام ده مش ببلاش، الا ان سلعه الله غالي، الا ان سلعه الله هي الجنه، طب اعمل ايه؟ انا عايز افرغ قلبي من الدنيا ومن حطام الدنيا وشهوات الدنيا والنساء والدنيا والمناصب والمال، عايز قلبي كله يبقى متجه لايه؟ لمرضات الله، خدت بالك؟ فغض البصر يفرغ القلب لهذا العمل. انما القلب لما يتملي اصل القلب عامل زي ايه؟ زي الصندوق. ارمي فيه زي ما ترمي، كل اللي هترمي فيه هو ده اللي هيديك ايه؟ المخرجات. قلنا قبل كده ان انت لو عايز قلبك يطير في سماء الطاعه خفوا من هموم الدنيا. زي ما مسناها كده ببالونه، البالون الكبير ده ومتعلق بصندوق، الصندوق ده مليان حجاره. طب البالونه مش هتطير. طب شيل الحجاره البالونه هتطير. خدت بالك؟ شيل الدنيا من قلبك هتلاقي ايه؟ قلبك يطير. هتلاقي قلبك ده بفضل الله كما قال حنظله كان النبي يكلمنا عن الجنه والنار فكان ايه؟ فكأن رأي عين. تلاقي قلبك كده واصل للجنه وشايفها وواصل النار وشايفها وبيشغل الجوارح من فوق. فاهم ازاي؟ قلبك يقول لك اوعى تعمل دي تدخل النار، واعمل دي عشان دي هتدخل الجنه، هتلاقي ايه؟ هي دي الحته بقى اللي قالها الامام ابن القيم، فاذا اراد الله بعبد خيرا فجر فين؟ مش في رجله ولا في بقه ولا في دماغه، لا في قلبه. فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها النار. رقم 9 غض البصر يخلي العبد يذوق حلاوه الايمان، صح؟ أول ما تغض بصرك عن الوحدة والله يا أخوي تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يلقي في قلبك حلاوة تحسها في ساعتها. أنا غطيت بصر عنها ليه؟ هو النظر للنساء متعة ولا مش متعة؟ متعة، متعة من ضمن متاع الدنيا. لكن أنا غطيت بصري عن متعة ربنا حرمها عليا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا في نفس اللحظة، مش هتستنى لبكرة ولا لبعض، في نفس اللحظة تلاقي قلبك إيه؟ بيزقط كده فرحان. ليه؟ اصل انا سبتها لله. اصل انا سبتها ايه؟ لله. سبحان الله. يعني اذكر ان مره كان شاب عرضت له فتنه مثل هذه، بس مش فتنه بقى بص ونظر، لا، فتنه وقوع في فاحشه. شاب بيدرس في جامعه كبيره جدا من الجامعات اللي هي بتدرس لغات، وكان معاه بنت برضه بتدرس لغات، والشاب ملتزم. فعرضت الفتاه نفسها عليه صراحه. فوقف في اللحظه دي، شاب عنده 21 سنه. وقف في اللحظه دي وقال لها ابعد عني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ودخل المسجد بتاع الكليه وصلى ركعتين. بيقول حسيت في قلبي بحلاوه عمري ما ذقتها من اول لحظه سجدت فيها لله لحد الان. كانت الذ لحظه في حياتي. ليه سايبها ليه؟ لله. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. رقم 10 ان غض البصر يعينك على طلب العلم. ربنا ليه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. يا سلام، كل ما تتقي ربنا كل ما يعلمك. خد بالك من حاجه، العلم يا جماعه مش اللي انت بتقراه في كتاب وبس، واللي انت بتاخده من عالم وبس، لا لا لا. خد بالك كل ما تتقي ربنا، ربنا هيفتح عليك في حاجات ما فتحش على حد غيرك. تيجي تقرا في القران، طب ما كل الناس بتقرا في القران، لكن تجد واحد هو بيفسر القران. وانا امنيه عمري ان احنا نعيش مع القران، امنيه عمري في مره كده ان شاء الله بعد ما نتكلم عن كل القضايا اللي تشغلنا ان شاء الله، نفسي نبدا القران في تفسيره من اوله لاخره. نفسي نعيش كده مع ايات القران، وعايزين نعيش كل درس مع ايه واحده، ايه ايه، نفضل نفسر فيها لحد ما يخلص العمر ويبقى يجي عمار يكمل معكم. المهم يعني اخد بالك، فربنا يبارك فيك. فسبحان الله، يعني تجد وانت بتقرا الايه تجد ربنا يفتح عليك فتوح في الايه لم تقرتها في تفسير، ولا سمعتها من عالم، ولا عمر في حياتك اصلا سمعتها من حد. ده بيبقى فتح من عند ربنا. واتقوا الله، لان العلم فيه علم مكتسب وعلم بقى ربنا يسوه اليك، اللي هي حته ايه؟ وعلمناه علما ايه؟ من لدنا، اللي هو العلم اللدني الذي اتاه الله عز وجل الخضر عليه السلام وللانبياء جميعا عليهم صلوات ربي وسلام. رقم 11 بسرعه كده، ان غض البصر بينجيك من نار جهنم، صح ولا لا؟ لان اطلاق البصر مش دي ذنوب، والذنوب توصل فين؟ للنار. وغض البصر ينجيك من النار باذن الله. طيب بقى رقم 12، فيه راحه للنفس والبدن. كل ما تغض بصرك كل ما ترتاح نفسيا يا اخي، لان انت عارف الذنب دايما بيجلب الانسان ايه؟ حسره. يعني انت لو عملت اي ذنب تلاقي نفسك متضايق، انا ايه اللي خلاني عملت كده؟ انما لما تغض الحمد لله ان انا عملت كده، اللهم لك الحمد، صح ولا لا؟ تلاقي دايما نفسك مرتاحه طول ما انت بتطيع ربنا، ونفسك متضايقه ومتازمه جدا طول ما انت بتعصى ربنا. رقم 14 او رقم 13، يصون المحارم ويجنب الوقوع في الزلل، يبعد الانسان عن الفواحش. 14 يجعل المجتمع المتحلي بهذه الصفه مجتمعا امنا، صح؟ انا لما اكون زوجتي ماشيه في الشارع لابسه نقاب وانا مطمن ما حدش هيشوفها او ما حدش هيبص لها، ابقى انا مطمن على زوجتي وعلى بنتي، وانت مطمن وانت الكل مطمن، يبقى المجتمع ايه؟ مجتمع امن. 15 يصون المجتمع من انتشار الزنا. 16 يضر الشيطان واعوانه. 17 غض البصر يحفظ عليك النعمه نفسها. هو البصر ده مش نعمه؟ صح ولا لا؟ طب لما انت تحفظ البصر ده وما تبصش بيه للحرام، ربنا يحفظ عليك ايه؟ البصر. بعض الناس لما يجي يروح لدكتور العيون يقول له انا عايز اعرف ازاي احافظ على عيني، فالدكتور يقول له ايه؟ طب استعمل فيتامينات كذا لان دي بتقوي اعصاب العين، واستعمل القطرة الفلانية. ها؟ معلش ضحكت عليك انا في رقم انت واخد بالك؟ رقم 16. فيقول له الدكتور ايه؟ يقول له استعمل القطرة دي عشان دي بتنظف العين وبتظبط العين، والفيتامينات دي بتقوي اعصاب العين. عارف اللي احسن من ده كله؟ يقول له ايه؟ صون عينك عن الحرام ربنا يحفظها لك، صح ولا لا؟ زي ما فعل ابن جرير، ابن جرير الطبري كان سنه فوق ال 90 سنه وماشي مع التلاميذ بتوعه، واول ما وصلوا كده لصخره عاليه راح ناطط من فوق والشباب مش عارفين ينط. قالوا كيف فعلت ذلك؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله علينا في الكبر. هي دي المساله. زي تلاقي واحد ما شاء الله انسان مطيع لله، فتبارك عنده 90 سنه ما شاء الله، لا ينكر له عقل ولم تقع له سن ولم تسقط منه شعره، وما شاء الله زي ما هو بصحته، فاعرف ان ده انسان بفضل الله صان تلك الجوارح فصانها الله عز وجل عليه. رقم 17 غض البصر ان شاء الله، او 16 حاضر، رقم 16 رقم 16 ان شاء الله ان يكون غض البصر مهر للحور العين. يا سلام، انت لما بتغض بصرك عن واحده، بتغض بصرك عن واحده امراه من نساء الدنيا، ماذا تساوي هذه المراه بالنسبه لنساء الجنه؟ شوف الحور العين لما سيدك النبي يوصفها، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لو ان بعض بنانها بدا لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين المشرق والمغرب. اخر حاجه، ان من غض بصره نرجو من الله ان يكرمه بلذة النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. احنا فاضلنا 10 دقايق ولا طولنا عليكم؟ ها، ربنا يبارك فيكم يا رب. طيب عايزين يا جماعه برضو نعمل مقايسه، مقايسة بين حاجتين. ايه هما؟ مقايسة بين نعم الله وبين جناية العبد. خد بالك من حاجة، اللي عمال يبص للنساء واللي عمال يبص للرجال، عمرك مرة فكرت تعمل مقايسة بين نعم ربنا عليك اللي كل لحظة مغرقاك وانت جنايتك وذنوبك ما زالت تصعد الى الله في كل لحظة؟ عمرك فكرت في الحتة دي؟ والله لو فكرت في الحتة دي هتلاقي نفسك في غاية الخجل والحياء من الله. يعني وانت معدي كده انت بتعصي ربنا ايه؟ بعينيه، صح لا؟ طيب عينيك دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. يبقى انت بتعصي ربنا بنعمة ربنا عليه. شوف بقى، تخيل لما بتشوف انسان فقد نعمة البصر ورغم ذلك راضي عن الله، طول ما قاعد الحمد لله اللهم لك الحمد، وعمال يشكر ربنا وبيسجد وبيصلي وبيحفظ قرآن وبيطلب العلم ويدعو الى الله وهو كفيف. خدت بالك؟ قارن بين حال اللي بيعصى ربنا بنعمة البصر وبين اللي ربنا اخذ منه نعمة البصر ورغم ذلك هو شاكر لله سبحانه وتعالى. هتلاقي نفسك مكسوف من نفسك، هتلاقي نفسك بتستحي من نفسك. طيب ايه الوسائل بقى بسرعة المعينة على غض البصر، وايه هي المعوقات التي تعوق الناس عن غض البصر في عجالة سريعة؟ اول وسيلة تعينك على غض البصر، خد بالك بقى وركز معايا وصلي على حبيبي صلى الله عليه وسلم، اول وسيلة تعينك على غض البصر الاستعانة بالله. اوعى تفتكر انها جدعانة تقول لي انا هخرج بقى من الدرس ده والله ما ابص لوحدي. خد بالك، قول ان شاء الله انا اسأل الله ان يوفقني ان انا ما ابصش لوحدي، وانا اسأل الله ان يوفقك انك ما تبصش لوحدك. خد بالك، يعني اول حاجة الاستعانة بالله. الامر انا عارف انه صعب، ما هو السهل خصوصا في الفتن العجيبة اللي احنا عايشين فيها. ده تقريبا ده انا اخ زميلي كان عايش في المدينه المنوره 4 سنين ونص، ما نزلش مصر. اول ما نزل مصر جاله دماغه ضربت، قال لي مالها الستات عندكم مش طايقين يلبسوا ليه يا شيخ محمد؟ قلت له ما اعرفش والله. قال لي ده انا ما فيش شارع مشيت فيه الا لما كل النساء فيه انا نسال الله العفو والعافيه. ايه ده؟ منظر غريب خصوصا للي يكون غايب فتره كبيره بره، بس يكون في دوله مثلا زي السعوديه مش في اوروبا يعني. طيب يبقى اول حاجه الاستعانه بالله، اذا سالت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف سيدنا يوسف قال إيه؟ قال له وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. يبقى حتة إيه؟ أنا يا رب بنخلع من حولي وقوتي إلى حولك وقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا رب أنا ما أقدر أغض بصر عن واحدة إلا إذا أنت أعنتني، أعني يا رب. وأقعد أبكي بين إيديه، قول له يا رب أنا مش عايز أوصل للنساء، وأنت قول له يا رب مش عايز أوصل للرجال. تمام، وابكي كده وصلي ركعتين حاجة بالليل ان ربنا عينك هيعينك ان شاء الله. تاني حاجة مراقبة الله، ان انت تعلم ان ربنا مطلع عليك. يبقى اذا ايه مراقبة الله سبحانه؟ ان انت تبقى عارف ان ربنا مطلع عليك. هتبالك ان انت وانت بتبص لسه الوحدة الله ده ربنا شايفني، طب هبص ليه؟ هتبالك يبقى تغض بصر. طيب تالت حاجة ودي مهمة جدا بالنسبة لنا، الزواج او وصية زي وصية النبي، يا معشر الشباب من استطاع منكم بقى فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن الفرج. رقم 4 معرفة فضائل غض البصر. احنا ذكرنا فضائل غض البصر، راجعها شوف فضائل غض البصر قد ايه حلوة، فاهم ازاي؟ فعشان كده ايه هتعينك على غض البصر. رقم 5 العكس بقى، معرفة الشرور اللي بيجنيها العبد من غض ايه؟ من عدم غض البصر. رقم 6 استحضار مشاهد يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة. 50,000 سنة يا شباب تبقى واقف مستني بدء الحساب، مش الحساب نفسه. بالله عليك لو انت عارف ان انت هتقف عشان تتحاسب على البصة والاثنين والثلاثة دولت، عارف ان انت هتقف تستنى بس الحساب لمدة اسبوع، هتبص؟ ما اظنش. امال لما تعرف ان انت هتقف عشان تتحاسب عليهم 50,000 سنة تبص؟ لا ما بصش، صح ولا لا؟ يبقى مشاهد يوم القيامة. 7 مصاحبة الاخيار، الناس اللي بتغض البصر اصاحبهم. ماليش بقى صاحب واحد يقول لي تعالى بقى نقعد ايه نتفرج على الدش او نتفرج على الانترنت او نتفرج، ده مش هيعينك، ده هيوقعك. انما لما يكون انسان ما شاء الله انسان محترم بيغض بصره عمره ما بيبص للنساء، فلما تمشي معاه على الاقل هتلاقي نفسك بتستحي. ولذلك النبي قال ايه للصحابي لما طلب منه الوصيه؟ قال اوصيك ان تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. لو انت ماشي جنب شيخ من المشايخ ها وواحده معديه جنبك هتعمل هبص لها؟ هتكسف تقول احسن شوفني، من باب اولى الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 8 ملازمة المصحف. أنا عايز أقول لك لما أقول لك فين السلاح تقول لي أهو، ثم طلع المصحف. هي دي المسألة، زي ما الشيخ من الشيخ يعقوب ربنا يحفظه كان بيقول، يقول لك طلع السلاح ثم طلع إيه المصحف والسواك. خدت بالك؟ طول ما أنت ماشي وخارج من بيتك اوعى تمشي من غير المصحف، مصحف صغير كده. أنت واقف على معطر أتوبيس افتح المصحف واقرأ، طلعت الأتوبيس اقعد اقرأ، قاعد في عيادة الدكتور اقعد اقرأ، قاعد في الاسم في بتاع ده في حديقة اسمها ايه في حديقة ربنا يعافينا ويعافيكم اقعد اقرأ. المهم ان انت ايه اي حتة تروحها تقعد تقرأ في المصحف. رقم 9 ملازمة ذكر الله. والله العظيم يا جماعة اخي بيحكي لي بيقول لي ايه، بيقول لي قعدت مرة كده افكر اغض بصر ازاي عن النساء، مش عارف احاول يمين شمال مش جاية، قلت اعمل ايه؟ قلت طول ما انا ماشي اذكر ربنا واحاول ان انا اواطئ في الذكر بين القلب واللسان. يعني ايه؟ بدل ما اقول سبحان الله الحمد لله كده لا ورا بعض كده، لا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، وانا ماشي كده ومبتسم كده الناس عماله تضحك عليه مش مشكله يضحكوا يعني فاهم ازاي؟ اصل مفيش حد بيضحك اليومين دول، فما حد بيضحك يعني تبقى غريبه. المهم يعني ففضل ماشي كده بيقول لي والله العظيم كان نساء يعدوا من حواليا انا ما شايف حاجه، انا كل اللي شايفه خيالات. زي ما قلت لك قبل كده قصه عبيد بن عمير كان يمشي من كتر ذكره لله ما يشوفش قدامه خالص، فماشي في مره فواحده معديه دب خبطها جاب ايه لمس اكتاف واعلى. المهم فبيقول له يا عبيد الست وقعت يعني؟ قول لها انا اسف ولا اعتذر لها. ست فين؟ قالوا له وقعت ولا والله ما حسبتها الا جزع نخله. ف والله تخيل يعني مش عارف اصلا اذا كانت دي ست ولا مش ست يعني. خدت بالك ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب 10 عدم الوقوف في الاماكن التي فيها معه. في واحد بقى يبقى ذكي يقول لك ان شاء الله انا اقف عند الكوبري ده، والكوبري ده بقى ايه عباره عن ايه؟ بعيد عنك عباره عن ماسوره نساء اتفتحت على طول كل اللي لازم منها ايه نساء، او يقف عند شارع مدرسه بنات ويقول لك تغض بصرك فين؟ ما انت واقف في وسط ايه؟ في وسط النساء. لا ابعد، بلاش تقف في المكان اللي هو ايه مظنة مرور النساء. 11 الانشغال بهم الدعوة. اللي ينشغل بهم الدعوة لا يفكر في نساء ولا حتى هيشوف زوجته بقابلني. المهم يعني واخد بالك يعني سبحان الله تنشغل بهم الدعوة هتلاقي حياتك كلها ليل ونهار مشغول بهم الدعوة. هتبالك رقم 12 تجربة بقى عايزك تعملها. فمرة من المرات كده وانت قاعد في النور هات حتة قماشة سودا لف بيها عينيك الاثنين وخلي القماشة على عينيك لمدة ساعة، وبعدها شيل القماشة وحس بنعمة البصر. قول ياه يعني انا لو اتعميت هبقى مش شايف حاجة خالص، دي حاجة تخرج يا راجل صح ولا لا؟ طب ربنا اكرمني بنعمة البصر، صون النعمة عشان ربنا يصون عليك. رقم 13 التوبة، ان انت تتوب الى الله سبحانه وتعالى. رقم 14 ده اخر نقطة قبل العنصر الاخير، استحضار ما اعده الله للمؤمنين في الجنة. اخر عنصر نختم بيه درس الليلة، معوقات غض البصر. طب انا عايز اغض البصر، عرفت فوائد غض البصر والادلة على غض البصر وعرفت ايه الـ يعني الطرق اللي انا اغض بها. في احيانا معوقات بتعوقني ان انا مش عارف اغض البصر، من ضمنها عدم مراقبة الله، من ضمنها نسيان الآخرة، من ضمنها أصدقاء السوء، من ضمنها تبرج النساء. يا جماعة دي كانت همسة بسيطة عن كيف تغض بصرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد.
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم. مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.